بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، نستكمل قراءة كتاب هذه المعاد في هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. كان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا، فدانت له العرب بأسرها، فما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها إسلام، وأن يجمع ويتألب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، لتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. ولغير ذلك من الحكم البارزة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه، حتى إن ذقنه تكاد تمس سرجه تواضعا من عظمته وسكانة لعزته، أن أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم عن قلة أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه الذي تولى نصر رسوله ودينه صلى الله عليه وسلم. لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغني عنكم شيئا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد النصر، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانتصار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها أن الله سبحانه لما منع الجيش ونعمه منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، كما رأى أبو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا الغنم يوم الفتح شيئا قال: لا، وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقاد ففي قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده ونزلا ضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله ما كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل: لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذرارئكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل: إن من شكر إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يغفر لكم الله غفور رحيم. الله سبحانه افتتح غزو العربي بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزوتين بالذكر فيقال بدر وحنين وإن كان بينهما 7 سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما. وبهاتين الغزوتين اطوفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأولى وفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم فاستنفرت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بد من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عين جبرهم وعرفهم تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، إنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نصروا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. فصل. وفيها من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون، ومن يدخل بين عدوه يأتيه بخبرهم، إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيه قوة ومنع لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك، ومنها أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر خلق الله أينما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس. وكثير ممن لا تحقيق عنده والرسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت في مصر مسألة سئل عنها أو سأل عنها بعض الأمراء، فقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في التاريخ الكبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له هدية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما من قدم له حتى ده. قال: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك لها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله للعصمة لا ينافي طاعته لأسبابها أغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتوية، فكان إذا أراد الغزو تبرأ بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وماله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك مقتضية له، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له حكمته موجبته من النصر والظفر إظهار دينه وغلبته لعدوه. وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهذا موضوع يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أن لا فائدة فيه، لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء. ثم تكايس في الجواب بأن قال الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر، والحق أنه قد قدر له مطلوبه بسبب، إن تعاطاه حصل له المطلوب، وإن عطل السبب فاته المطلوب. والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، ما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: وإن كان الله قد يقدر لي الشبع فأنا أشبع، أكلت أو لم آكل، إن لم يقدر لي الشبع لم أشبع، أكلت أو لم آكل، ما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه، وبالله التوفيق. فصل: وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفان في العارية الضمان، فقال: عارية مضمونة. فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها ومعناه أني ضامن لك تأديتها وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. فقال الشافعي وأحمد بالأول وأنها مضمونة بالتلف، وقال أبو حنيفة ومالك الثاني وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك، وأن العين كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار لم تضمن بتلف إلا أن يظهر كذبه، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بتلف إلا أن يأتي بينة تشهد على أن العارية أمانة غير مضمونة، كما قال أبو حنيفة، إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. وما أقصد أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان العارية مضمونة، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف، أي أضمنها تلفت أو أضمن لك ردها؟ هو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر بثلاثة أوجه. أحدها أن في اللفظ الآخر بل عارية مؤداة، فهذا يبين أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء. الثاني أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: لا، بل أخذ عارية أؤديها إليك. وكان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب، لناسى أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت. الثالث أنه جعل الضمان صفة لها نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداء. فإن قيل في القصة أن بعض الدروع ضاع، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام. قيل: هل عرض عليه أمرا واجبا أو أمرا جائزا مستحبا الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيء ومن محاسن الشريعة. وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجبا لم يعرضه عليه، بل كان يفهم به ويقول: هذا حقك، كما لو كان الذاهب بعينه موجودا، إن لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله. فصل. وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار.
وهنا في هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح خلاف مذهبه، صحيح؟
نعم
ورجح ضمان الرد على ضمان التلف، وأحمد يقول بضمان التلف.
نعم
نعم.
نسأل الله عليكم سيدنا. قال
آمين.
فيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل رأس الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان منهي عنه. وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من هم بقتله ولم يعاجله بل أعلمه ما سمعه. ومن ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه ومن ثباته وتولى عنه الناس، وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب وقد استقبلته كتائب المشركين. ومنها ايصال الله قبضته التي رمى بها الى عيون اعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبض حتى ملأت اعين القوم، الى غير ذلك من معجزاته فيها كنزول الملائكه للقتال معه حتى راهم العدو جهره وراهم بعض المسلمين. ومنها جواز انتظار الامام بقسم الغنائم اسلام الكفار ودخولهم في الطاعه فيرد عليهم غنائمهم وتبعهم. وفي هذا دليل لمن يقول ان الغنيمه انما تملك بالقسمه لا بمجرد السلاء عليها، اذ لو ملك المسلمون بمجرد السلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات احد من الغانمين قبل القسمه او احرازها بدار الاسلام رد نصيبه على بقيه الغانمين دون ورثته. فهذا مذهب ابي حنيفه، لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، فلو مات بعد القسمه فسهمه لورثته. فصل. وهذا العطاء الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفه قلوبهم، هل هو من اصل الغنيمه او من الخمس؟ او من خمس الخمس. فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس، هو سهم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستاذن الغانمين في تلك العطيه، ولو كان العطاء من اصل الغنيمه لاستاذنهم لانهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من اصل الخمس لانه مقسوم على خمسه، فهو اذا من خمس الخمس. وقد نص الامام احمد على ان النفل يكون من اربعه اخماس الغنيمه، وهذا العطاء هو من النفل. نفل النبي صلى الله عليه وسلم به، أو نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفوا به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواب من تنفيذ الثلث بعد الخمس والربع بعده لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله وسير عدوه إليه. هكذا وقع، سواء كما قال بعض الذين نفلهم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لأبغض الخلق إلي وما زال يعطيني حتى إن أحب الخلق إلي، فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، فإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم. فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه أنفعه للإسلام وأهله. ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمر لا يتعدى الأمر، فلو وضع غنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولا عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضراب عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل، وقال مشبهه إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه طاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله، ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، له أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها، وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره جدا، بل هو على مصلحته والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته، ولقد تم نعمته على قوم رداهم إلى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطى الناس وعقله ومعرفته، ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله ليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم ويحرمون، ورسوله منفذ من أمره. فقيل فلو دعا حاجة الإمام في وقت من الأوقات لمثل هذا مع عدوه هل يسوغ له؟ قيل الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حاجته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شره ساغ له ذلك، بل تعين عليه. وهل تجوز الشريعة غير هذا؟ فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، مفسدة متوقعة من ذوات تعليم هذا العلو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتيال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، البناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين، وبالله التوفيق. فصل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطيب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيه الله علينا. فهذا دليل على جوازه الرقيق، بل الحيوان بعض ببعض نسيئة ومتفاضلة. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا، فنفلت امره ان ياخذ على قائد الصدقه، فكان ياخذ العير بعيرين الى ابل الصدقه. وفي السنن عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه عن بيع الحيوان بحيوان نسيئه، ورواه الترمذي حسن عن ساره وصححه. وفي الترمذي من حديث الحجاج بن ارطاح عن ابي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا باس به اذا بيد. قال الترمذي: حديث حسن. اختلف الناس في هذه الاحاديث على اربع اقوال، وهي روايات عن احمد، احدها جواز ذلك متفاضلا متساويا نسيئه ويدا بيد، وهو مذهب حنيفه والشافعي. والثاني لا يجوز ذلك نسيئه ولا متفاضلا. والثالث يحرم الجمع بين النسائي والتفاضل، ويجوز البيع مع احدهما، وهو قول مالك رحمه الله. والرابع اتحد الجنس التفاضل وحرم حرم النساء، وان اختلف الجنس جاز التفاضل والنساء. وللناس في هذه الاحاديث والتاليف بينها ثلاثه من ذلك، احدها تضعيف حديث الحسن عن سمره انه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، تضعيف حديث الحجاج بن ارطاه. والمسلك الثاني دعوى النسخ، وان لم يتبين متاكد منهما منها من المتقدم، لذلك وقع الاختلاف. والمسلك الثالث له على احوال مختلفه، وهو ان النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه انما كان لانه ذريعه الى النسيئه في الربويات، فان البائع اذا راى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصد نفسه عليه، يجره لبيع الرويك واباحه بيد، ومنع من النساء فيه، وما حرم للذريعه يباح للمصلحه الراجحه، كما اباح من المزات العرايا للمصلحه الراجحه، واباح ما تدعو اليه الحاجه منها. كذلك بيع الحيوان من حيوان نسيئه متفاضلا في هذه القصه. وفي حديث ابن عمر لما وقع في الجهاد وحاجه المسلمين الى تجهيز الجيش، ومعلوم ان مصلحه تجهيزه ارجح من المفسده في بيع الحيوان حيوان نسيئه، والشريعه لا تعطي المصلحه الراجحه لاجل المرجوح. ونظير هذا جواز لبس الحرير بالحرب وجواز الخيلاء فيها، اذ مصلحه ذلك ارجح من مساله لبسه. فنظير ذلك لباسه صلى الله عليه وسلم من قباء الحرير الذي اهداه له ملك قيله ساعه، ثم نزعه لمصلحه الراحه في تاليفه وجره، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير، كما بيناه مستوى في كتاب التخيير فيما يحل حرم الحرير. وبينا ان هذا كان عام سنه 9، وان النهي عن لباس الحرير كان ذلك بدليل أنها عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر وقال له مش مكة صلى الله عليه وسلم هدية ملك
شيخ
قيلة.
محمد عندك تقطيع؟ في تقطيع شيخ محمد.
الآن الصوت جاي سن.
في تقطيع، نعم.
ربما يكون
أنا
الانترنت ضعيف
كنت
يعني.
أظنه من عندي. طيب،
لو أخذ
نكمل إلى الفصل. نكمل إلى الفصل إن شاء الله، هو
طيب،
مفهوم يعني.
لو أن نهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها فكساها وأخذ له مشرك بمكة، هذا كان قبل الفتح. ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. ونظر هذا نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجعة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وغلب الناس الحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي، والله أعلم. وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه ورضي به. قد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة، أنه يكون جائزا حتى يقطعاه، وهذا هو الراجح، إذ لا حذور في ذلك ولا عذر، وكل منهما قد دخل على وصيته ورضي بموجب العقد، فكلاهما في العلم فيه سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلما.
نعم، جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد الرحمن،
نعم شيخنا،
تفضل الشيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق لفقنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هذه الغزوة أنه قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد. أحدهما أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشترطه، وهو قول الشافعي. والثاني أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حنين، وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برد القتال، بعد أن برد القتال. وقع نزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب رسالته فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة، كقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفاعة فيما لم يقسم. وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند، لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وقد شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه فتية لا حكم، إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوة ولا سألها البينة. وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ومكانا وحالا. ومن ها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضيع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل هو شرع عام لكل أحد أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، والثاني لأبي حنيفة. وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس، وبينما يقع فيه التشاح فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: له عليه بينة دليل على مسألتين، إحداهما أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق سلبه، الثانية الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد واحد من غير يمين، لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين دولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربه على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك ثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحدها وهو وجه في مذهب أحمد، والثاني أنه لابد من شاهد ويمين إحدى الروايتين عن أحمد، والثالث هو منصوص الإمام أحمد أنه لابد من شاهدين لأنها دعوى قتل فلا تقبل إلا بشاهدين. وفي القصة دليل على مسألة أخرى، وهي أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد، وهذا أصح الرواية عن أحمد في الدليل، وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط، وهي مذهب مالك. قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة. وقد قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد، إنما كان مجرد إخبار. وفي حديث ماعز: فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجمه، وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه وهو إقرار. وكذلك قوله تعالى: إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقوله: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فقالوا: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد. وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في شهادتي للعشرة بالجنة، فقال علي أقول هم في الجنة ولا أقول أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد: ما قلت هم في الجنة فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك. فإن قيل إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقرارا بقوله هو عندي وليس ذلك من الشهادة في شيء، قيل تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله صدق شهادة له بأنه قتله، وقوله وعندي إقرار منه بأنه عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بالسلام بعد البينة، وكان تصديق هذا هو البينة. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم فله سلبه دليل على أن له سلبه كله غير مخمس، وقد صرح بهذا في قوله لإسامة بن الأكوع لما قتل قتيلا له سلبه أجمع. وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها، والثاني أنه يخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة. والثالث أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم يخمسه، وهو قول إسحاق ورفعه عمر بن الخطاب. فراس في سننه عن ابن سيرين أن ابن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين طعنه فدق صلده وأخذ سواريه وسلبه. فلما صلى عمر الظهر أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه. فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء وبلغ 30 ألفا، والأول أصح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وقال هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه. والحديث يدل على انه من اصل الغنيمه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقتيل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس. وقال مالك: هو من خمس الخمس، هو من خمس الخمس، ويدل على انه يستحقه من يسهم له، من يسهم له من صبي وامراه وعبد ومشرك. وقال الشافعي في احد قوليه: لا يستحق السلب الا من يستحق السهم، لان السهم المجمع عليه اذا لم يستحقه العبد والصبي والمراه والهلك فالسلب اولى، والاول اصح للعموم، لانه جار مجرى قول الامام: من فعل كذا وكذا او دل على حصن او جاء براس فله كذا، مما فيه تحريض على الجهاد. والسهم مستحق بالحضور وان لم يكن منه فعل، والسلب مستحق بالفعل فجرى مجرى الجعاله. فصل. وفيه دلالة على أنه يستحق سب جميع من قتله وإن كثروا. قد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين رجلا فأخذ أسلابهم. فصل. في غزوة الطائف في شوال سنة 8 قال ابن سعد: قال ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الطائف بعد مقدمه ب4 أيام، وقام بدبابة ومن جنيق. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكان الثقيف قد رموا حصنهم وأدخل فيه ما يصلح لهم لسانة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي قبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما. وقال ابن إسحاق: 24 ليلة، ونص عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف 40 يوما. قال ابن اسحاق: حتى اذا كان يوم الشدخات عند جدار الطائف دخل نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها الى جدار الطائف ليحرقوه، فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنار فقتلوا منهم رجالا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا منهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، ودفع كل رجل إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا وقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك فأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف الى الجعرانه، ثم دخل منها محرما بعمرته فقضى عمرته، ثم رجع الى المدينه. فصل. قال ابن اسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وكان من حديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنه اتبع اثاره عروه بن مسعود حتى ادركه قبل ان يدخل المدينه، فاسلم وساله ان يرجع الى قومه بالاسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومك انهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. كان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس لي إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله لقومه كمثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا. فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير، وكان في سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة. فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن أبي عاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة. فخرج بهم. فلما دانوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة لقوا بها المغيرة بن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه. فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وأعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعم. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه. وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات، لا يهدموها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه سلم إلى أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كثر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، أما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلم وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحداثهم سنا، وذلك أنه كان من أحراصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائفة أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال: أدخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب ما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس: واهل لك واهل لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها، أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجذع، قد كان أبو مليح بن عروة وقاريب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف، حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وألا يجامعوهم على شيء أبدا، أسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تولى يا من شئت ما قال تولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالكما أبا سفيان ابن حرب؟ فقال: أنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف،
نعم، فلما أسلم
أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قاريب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله؟ فاقضه، وعروة والأسود أخوان بأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قاريب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله
ما
عليه
شاء الله،
وسلم،
ما أحسن هذا السؤال.
نعم السلام عليكم، وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عظاه والجن ده حرام، لا يعضد، إن وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول
فيبلغ
محمد بن عبد، نعم
فيبلغ به، صحيح؟
نعم أحسن الله إليك، فإن
أجل.
تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف، من أولها إلى آخرها سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرها، لكن آثرنا ألا نقطع قصتهم وأن ينتظم أولها بآخرها يقع الكلام في هذه القصة وأحكامها في موضع واحد، فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، فقال: أفطر الحاجم المحجوم. وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلوا من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد روى به بعينه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازين فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم 24 ليلة في قول ابن إسحاق، و18 ليلة في قول ابن سعد، و40 ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، لكن قد يقال لم يبتدئ القتال الا في شوال، لما شرعه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن انكم انه صلى الله عليه وسلم ابتدى قتالا في شهر حرام، وفرق بين الابتداء والاستدامه. فصل ومنها جواز غزو الرجل واهله معه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزوه ام سلمه وزينب، ام سلمه وزينب، ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وان افضى الى قتل من لم يقاتل من النساء والذريه، ومنها جواز قطع شجر الكفار اذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو انكى فيهم، ومنها ان العبد اذا ابق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. قال سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن الحاكم عن مقسن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد اذا جاءوا قبل مواليهم. وروى سعيد بن منصور ايضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين، قضى ان العبد اذا خرج من دار الحرب قبل سيده انه حر، فان خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى ان السيد اذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد سيده. وعن الشعبي عاجل من سقيف قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد علينا ابا بكر وكان عبدا لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر سقيفا فاسلم فابى ان يرده علينا، فقال هو طريق الله ثم طريق رسوله، فلم يرده علينا. قال ابن المنذر وهذا قول كل من يحفظ عنه من اهل العلم. فصل منها ان الامام اذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه وراى مصلحه المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وانما تلزم المصابره اذا كان فيها مصلحه راجحه على مفسدتها. فصل ومنها انه احرم من الجعرانه بعمره وكان داخلا الى مكه، وهذه السنه لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، واما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكه الى الجعرانه ليحرم منها بعمره ثم يرجع اليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون وبالله التوفيق. فصل منها استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدعو عليهم، وهذا من كمال رأفته ورحمته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. فصل منها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه وهو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك، وهذا يدل على انه يجوز للرجل ان يسال اخاه ان يؤسره بقربه من القرب، وانه يجوز للرجل ان يؤسر بها اخاه، وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الايثار بالقرب لا يصح، وقد اثرت عائشه عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسالها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا إذا سأل الرجل غيره أن يؤثر من قبله في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منهم، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر
أو
أخاه وحاز قضيته،
يتوضأ به.
أن يتوضأ به ويتيمم هو
صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به، يعني أن
أحسن
يتوضأ به غيره ويتيمم
وعلى هذا
هو.
فلا يمتنع ان يؤثر صاحب الماء بمائه ان يتوضأ به ويتيمم هو اذا كان لا بد من تيمم احدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم فضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. فصل منها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القضاء على هديها ويوما واحدا، فانها شعائر الكفر والشرك وهي اعظم المنكرات. فلا يجوز الاقرار عليها مع القدره البته، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والاحجار التي تقصد التعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض مع القدره على ازالته، وكثير منها بمنزله اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى او اعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن احد من ارباب هذه الطواغيت يعتقد انها تخلق وترزق وتميت وتحيي، انما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله اخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، واخذوا ماخذهم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، وغلا الشرك على اكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم وهاري مع عليه الكبير، وطمس الاعلام واشتد غربة الاسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الامر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. فصل. ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في جهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرد عليه ويعظم وينذر له ويحد إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. أصل. ومنها أن وادي ود هو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم حرم المدينة، وقال الشافعي ورحمه الله في أحد قوليه ود حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين، أحدهما هذا الذي تقدم، والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد ود وعظاه حرام محرم لله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. هذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال البخاري في تاريخه لا يتبع عليه، قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه والله أعلم. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 90، بعث المصدقين يأخذون الصدقة من الأعراب. قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين، قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة 90 بعث المصدقين يصدقون بعث المصدقين يصدقون العرب، فبعث عيينة ابن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلام وغفار، وبعث عبد بن بشر الأشهري إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللتبية إلى الأزدي إلى بني وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين ان ياخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم اموالهم. قيل ولما قدم ابن اللتبيه حاسبه، كان في هذا حجه على محاسبه العمال والامناء، فان ظهرت خيانتهم عازلهم وولى امينا. قال ابن اسحاق بعث المهاجر بن ابي اميه الى صنعاء، فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد الى حضرموت، وبعث علي بن حاتم الى طيء وبني اسد، وبعث مالك بن نويره على صدقات بني حنظله، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. فصل. في سراوي البيوت في سنة 9 ذكر سرية عيينة بن حصن الفزارية إلى بني تميم. ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم، وذلك في المحرم من هذه السنة. بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير الليل ويكمل النهار، فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم. فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية، فساقهم إلى المدينة فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. فقدم فيهم عدة من رؤسائهم، عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث. فلما رأوا نساءهم وذرارياهم بكوا إليه فعجلوا، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونهم، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد. فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم، وأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، والله غفور رحيم. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي. فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا، من الشواء إذا لم يؤنس القذع، بما ترى الناس تأتينا ثراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع.
هوية هوية
فننحر
يعني صراعا.
نعم بما أحسن الله إليكم، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا، للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا، فكانوا الرأس يقتطعوا، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يبا لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير مصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا، إن سابقوا الناس يوما باز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم الطمع، لا يبخلون على جار بفضله، ولا يمسهم من طمع طبعوا. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع.
نسمو
نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها فدع. خذ منهم ما أتوا
أذن
عفوا إذا غضبوا،
بحلية.
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. نعم
نعم،
أحسن الله. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه السم والسلع، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفاوت الأهواء والشيع أهدى لهم مد أهدى
أهدى
لهم
لهم
مدحتي
مدحتي.
قلب يوازره أهدى لهم مدحتي قلب يوازره، فيما أحب لسان حائك صنعوا، فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا.
الله الله
فلما
الله،
فرغ حسان
رضي الله
قال
عنه.
الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتل له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم أسلموا فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. فصل. قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: جئنا لنفاخرك أذى لشاعرنا وخطيبنا. قال: نعم، قد أذنت لخطيبكم فليقم. فقام عطارد بن حاتم فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم، فمن فاخرنا فليعد مثل عددنا،
فليعد
فلو شئنا فليعد مثل عددنا، فمن فاخرنا فليعد
كأنها
مثل
فليعد
عددنا.
مثل ما عددنا.
مثل، نعم عفوا، فليعد مثل ما عددنا، فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا، فلو شئنا لأكثرنا من الكلام، لكن نستحي من الإكثار لما أعطانا. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه، وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا، وأحسنهم وجوها، وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسوله صلى الله عليه وسلم نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله صلى الله عليه وسلم، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة
قيام
فلما فرغ حسان
وإنشاد وجواب.
ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده ثم نعم ذكر نعم ثم أحسن الله إليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. فصل في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم، وكانت في صفر سنة 9. قال ابن سعد: قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها، فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم، فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه، ثم قاموا حتى نام الحاضرة، فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا
حتى
شديدا،
نام
كثر الجرحى
الحاضرة.
في الفريقين جميعا. نعم أحسن الله إليكم. ثم أقاموا
نعم.
حتى نام الحاضرة، فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة بن عامر من قاتل، وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المدينة. وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم، فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. فصل. ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى بني كلاب، وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائي، ومعهم الاصياد بن سلمة، فلقوهم بالزج زج جلاوة، فدعوهم الى الاسلام فابوا، فقاتلوهم فهموهم، فلحق الاصياد اباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعاه الى الاسلام واعطاه الامانة، فسبه وسب دينه، فضرب الأصياد عقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء، ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
شيخ الباز. تفضل يا سيدي. الشيخ مصطفى.
مولانا
يا مرحبا، تفضل يا شيخ مصطفى.
جزاك الله خيرا سيدي.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة 9 في شهر ربيع الآخر. قالوا: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة بن مجزز في 300، فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه. فلما رجع تعجل ببعض القوم إلى أهلهم فأذن لهم، فتعجل عبد الله بن حذافة السهمي فأمره على من تعجل، أو فأمره
فأمره.
على من تعجل.
نعم.
جزاكم الله خيرا. قال: فتعجل عبد الله بن حذافة السهمي فأمره على من تعجل، وكانت فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها، فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقال بعض القوم: فتجهزوا. فقام بعض القوم فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه؟ قال: قلت في الصحيحين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه واستعمل عليهم رجلا من الانصار، وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا، فاغضبوه، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: اوقدوا نارا. ثم قال: الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم الى بعض وقالوا: انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، وأن الغضب حمله على ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عديم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فإما أن يكون واقعتين، أو يكون حديث علي، أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم، أو يكون حديث علي هو المحفوظ والله أعلم. فصل في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيء ليهدمه في هذه السنة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء لواء أبيض إلى الفلس، وهو صنم طيء ليهدمه. فشنوا الغارة على محلتي أو على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، وجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدراع. فاستعمل على السبي أبو قتادة، وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحسبها قريبا مني
أحبسها.
فاحبسها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ نعم، قال: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي. قال: فاحتملت بأهلي ولدي، ثم قلت: الحق بأهلي، ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة. قال: فلما قدمت الشام أقمت بها، وتحالفني وتحالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم
كأنها
بها على
بالخاء. وتخالفني،
نعم.
أو وتخلفني مثلا. عندك هكذا يا شيخ عبد الرحمن في نسختك؟ طيب ماشي، تفضل. شو
قال: فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي.
وتحالفني.
نعم.
وتحالفني بالحق أيضا وبالألف.
نعم
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 تجتمع يعني سيدنا، صحيح تجتمع علي، يعني اجتمع علي.
هو خرج، فكأنها جاءت في أثره، يعني
نعم،
نزلت
جزاكم
قومه
الله.
بعده. نعم
نعم.
نعم
قال: فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي، من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي، قال: سليه الحملان. قالت: فسألته فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، إيته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، أتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيته وجالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام لي فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك، أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبين أنا عنده، إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فصلى وقام فحث عليهم، ثم قال: يا أيها الناس، ارضخوا من الفضل، ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أينما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده، عن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصر ومعطيكم حتى تسير الظعينة ما بين يثرب والحيرة، وأكثر ما يخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء؟ فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرة وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا مسلما، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك. وكان كعب قد قال: أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك. على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. سقاك بها المأمون روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. قال: وبعث إليه بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشده إياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك المأمون، صدق، وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا
لم
عليه
تلفي
فقال: أجل. نعم. قال: ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه فقال: أجل. قال: يلفي عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب من مبلغ، نعم، من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا، وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو، وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقال: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رسول الله، فقم إلي فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار. قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، دعني، وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبه.
صنع به صاحبه.
نعم. نعم. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها بانت سعاد، فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، يسعى الغواة جنابيها، وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديق كنت آمله لألهينك إني عنك مشغول، فقلت: خلوا طريقي، لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطى فلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغ من بضراء الأرض مخدره في بطن عثرة
بضراء الأرض مخدره
من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس مغفور خراديل إذا يساور قرن لا يحل له أن يقى القرن إلا وهو مفلول منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بواديه
بواديه
الأراجيل ولا يز... نعم ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسان مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العرانين أبطان لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرد السود التنابيل وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع وخص المهاجرين بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار والزائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرام يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقار وكعب بن زهير من فحول الشعراء هو وأبوه وابنه عقبة وابنه وابن ابنه العوام بن عقبة ومما يستحسن الكعب قوله لو كنت أعجب من شيء لا أعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم تحدى به الناقة الأدماء معتجرا للبرد كالبدر جلي نعم كالبدر جلي ليلة
جلية
الظلم نعم تحدى به الناقة الأدماء معتجرا للبرد كالبدر جلي ليلة الظلم ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم
جزاكم الله
صلى الله عليه
خيرا
وسلم آمين يا
تقفونا
أبو
إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك